هذا البودكاست برعاية شركة منافع المالية، منافع تغير مستقبل الاستثمار.
اسمي محمد الخميس وأقدم بودكاست زورق. لطالما كنت شغوفا منذ صغري للإجابة عن الأسئلة الكبرى: كيف تؤثر الجغرافيا في حياة الإنسان؟ لماذا هناك دول غنية ودول فقيرة؟ من المسؤول عن ازدهار الأمم ونهوضها؟ وما هي العوامل التي تقود الشعوب نحو المجد والثراء؟ وعلى ذلك ومن خلال زورق سأحاول أن أبحر بكم بين صفحات الكتب وأروقة المكتبات لأجيب عن الأسئلة الكبرى. هذا الموسم من بودكاست زورق، والمكون من 5 حلقات سأتحدث فيه عن الصين. في هذه الحلقة سنتحدث عن أبرز التحديات اللي تواجه النموذج الصيني في الوقت الحاضر والمستقبل، ولعل أحد أبرزها في الوقت الحالي والمستقبلي هو الخلل الديمغرافي. الخلل الديمغرافي بمعنى الخلل في التركيبة السكانية للصين. كما أنتم عارفين، ساهم قانون الابن الواحد واللي يلغي في 2015 في تخفيض معدل الخصوبة في 1979 من 2.9 للإمرأة الواحدة إلى حوالي 1.6 اليوم، وهذا يعد أقل من معدل الاستبدال اللي بالغ 2.1، لأن كل 2 مفروض يجيبون 2 زائد 0.1 عشان الناس اللي تموت ولا تتمكن من الزواج وأنها تستبدل أبناء بنفس المعدل. وعلى هذا الأثر تتوقع الدراسات أن يصل عدد سكان الصين للقمة في 2029 ب 1.4 مليار نسمة، وبعد ذلك يعود إلى انخفاض إلى 1.36 أو مليار و 360 مليون في عام 2050، وهذا يعني خروج أكثر من 200 مليون شخص من قوى العمل. وفي حال فشل قانون السماح بإنجاب أكثر من طفلين في رفع معدل الخصوبة مرة أخرى، لأنه كان سبب رئيسي في النزول زائد ارتفاع في الدخل، متوقع يكون عدد السكان عام 2065 أقل من 1.2 مليار نسمة. بالتالي خروج أكثر من 200 مليون شخص من قوى العمل يعني إحالة معظمهم إلى التقاعد، وهذا يعني ارتفاع تكاليف دعم الإنفاق على المتقاعدين، واللي من المتوقع أنها في عام 2050 تشكل حوالي 20% من إنفاق الحكومة الصينية. وعشان نبين وش المشكلة أن يكون عندك شعب يعني كبير في السن وما عندك قاعدة كبيرة من قوى العمل من الشباب، لازم نفهم التقسيم الديمغرافي اللي يقومون به الاقتصاديين في تقسيم الناس. أول فئة عندنا الأطفال، هم فئة لا تعمل ولا تنتج، وغالبا يشكلون عبء على رب الأسرة والدولة من ناحية الحاجة لتعليمهم وعلاجهم، وما يقدمون أي إنتاج بالمقابل. فما توقع أن طفل عمره 3 سنوات أنه يساهم في رفع الاقتصاد مثلا، أنه ما قاعد ينتج ولا هم ضمن قوى العمل. الفئة الثانية اللي هم الموظفين الجدد اللي أعمارهم ما بين تقريبا 18 إلى 40 سنة، سواء خريجين ثانوي ولا الجامعة، وهم غالبا يقترضون بشكل كبير عشان يتمكنون من شراء سيارة. واحد تعرف بداية حياته ما يقدر يشتري سيارة، ما يقدر يشتري بيت، بالتالي يضطر أن يقترض ويكون لسه ما أدخر، وأيضا عشان يسد تكاليف الزواج، فيكون عندهم معدل الادخار منخفض وأيضا معدل الاستثمار منخفض. أما الفئة الثالثة فهم الموظفين ذوي الخبرة والمستثمرين، وهذول يتجاوز أعمارهم 45 سنة، وفي هذه المرحلة يكون الأبناء تحملوا جزء كبير من مصاريفهم وأنهوا تعليمهم المدرسي على الأقل، وتم سداد جزء كبير من القروض والاحتياجات الأساسية في حياتهم. يعني تلقى خلص قرض البيت، خلص قرض قسط السيارة، وأنتهى من مرحلة الزواج، عياله بدأوا يعني يشتغلون ويكونون دخل لهم بدون ما يصرف عليهم الأب، بالتالي تتاح لهم الفرص للاستثمار والاستعداد لما بعد التقاعد. ولذلك هي أفضل فئة مفضلة للحكومات، يعني لأنها أكثر فئة تدفع ضرائب وأكثر فئة تستثمر، بالتالي تساعد على خلق نمو ومشاريع جديدة يعني. أما الفئة الرابعة وهي الفئة الأكثر تكلفة بعد ما الواحد استثمر وبعد ما الواحد استهلك الآن تقاعد، فهي لا تستثمر بشكل كبير، لأن ما وغالبا الاستثمارات حقتها استثمارات خاملة، ما أنها تستثمر مثلا في السندات تكون، لأنها غالبا لما إنسان يكون عمره 65 متوسط حياة الإنسان مثلا خلينا نقول 75 في السعودية، ما رح يخاطر مثلا في سوق الأسهم أو في يعني استثمارات عالية المخاطر، لأنه ما عنده وقت يعوض لو نزل السوق إنه ينتظر 5 سنوات لين يرتفع. فغالبا تلقاه يتجه إلى السندات والعقارات المدر للدخل، وايضا استهلاكهم ضعيف رغم قدرتهم الماديه، فتخيل مثلا عدد المرات يطلع فيها جدك من البيت او انه يروح وكذا، فتلقاها عدد محدود، غالبا يجلس في البيت وغالبا يكون يحتاج تكاليف رعايه عاليه جدا، بالتالي هم اكثر فئه مكلفه انك لازم تصرف عليهم من مصاريف التقاعد، وغالبا المصاريف ما تكفي. الحكومات احيانا تضطر تدعم التقاعد حتى لو انك انت تدفع لمده 30 سنه 20% من راتبك يروح لصناديق التقاعد، لا يزال يعطونك اياه اكثر من اللي انت اعطيتهم اياه. أيضا العلاج مكلف جدا، يعني من أكثر الأشياء المكلفة على الحكومات هي العلاج. يعني سوق الرعاية الصحية في أمريكا على سبيل المثال حجمه يتوقع أنه يصير حجمه 3 تريليون دولار، يعني والحكومة تتحمل تقريبا أكثر من ثلث هذا الرقم رغم أنه مخصخص. بالتالي الفئة رقم 4 بتشكل جزء كبير من سكان الصين. ولكن ليش هذه المشكلة في الصين أكثر من غيرها من الدول المتقدمة؟ بمعنى أن كل الدول المتقدمة بتصير عندها هذه المشكلة. الفرق في الصين أن الصين قد لا تصبح دولة متقدمة قبل ما سكانها يكبرون، بمعنى أن دول زي أمريكا ودول زي سويسرا هذول قادرين أنهم يتحملون تكاليف رعاية صحية مكلفة. الآن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في هذه الدول يفوق 30 أو 40 ألف دولار و60-70 ألف دولار، بينما في الصين لا يزال الناتج المحلي للفرد لا يتجاوز 12-13 ألف دولار. فبالتالي هم يحتاجون يوصلون إلى جي تي بي بير كابيتا اللي هو ناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 25-30 ألف دولار قبل ما يكبرون سكانهم، لأنهم إذا ما قدروا يوصلون بدأ الشعب حقهم والتركيب الديموغرافية حقتهم يصيبها خلل كبير، هذا راح يعيقهم عن النمو ولا راح يتمكنون من تقديم رعاية صحية كافية لجميع مواطنينهم. فالشيء اللي من المهم أن نفهمه أن كل ما ازداد المشاركين في قوى العمل ازداد الانتاج ونمى الاقتصاد والعكس صحيح، وان نتوقع ان النمو في قوى العمل يكون غالبه من النمو الانتاجيه الموظف الواحد نفسه وليس من زياده عدد الاشخاص في قوى العمل نادر الحدوث. ولذلك اللي يقول مثلا ان الروبوتات تستبدل الانسان والوظائف وكذا، هذا صحيح راح تستبدل جزء اكبر من الوظائف، ولكن فعليا هي اللي راح تنقذنا كاقتصاد عالمي وكاقتصاد صيني من انكماش قوى العمل حول العالم. فالروبوتات هذه ستستبدل النقص اللي جاء من ارتفاع متوسط أعمار الشعوب. هذا فيما يتعلق في التحدي الديموغرافي. أما التحدي الآخر فهو الحرب التجارية الأمريكية مع الصين وربما بقية العالم، وتتلخص في الحماية اللي تتخذها الحكومة الصينية لحماية مصانعها المحلية وسرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة. في يوم من الأيام وقف الرئيس دونالد ترامب وقال ابتداء من هذا اليوم رؤية جديدة ستحكم مستقبلنا، ابتداء من هذه اللحظة أمريكا ستكون أولا وقبل الجميع، وكل قرار يتعلق بالضرائب، التجارة، الهجرة والسياسات الخارجية سيتم اتخاذه ليصب في مصلحة الشعب الأمريكي قبل كل شيء. علينا أن نحمي حدودنا من المتسللين ومن الدول التي تسرق منتجاتنا واختراعاتنا وتدمر وظائفنا. أخيرا الحماية ستقودنا إلى القوة والازدهار. وهنا كان يقصد الصين. وعشان نرجع شوي بالتاريخ، الصين بدأت تلاعب في عملتها مطلع التسعينات وتحديدا عام 1993 حين خفضت من سعر صرف عملتها امام الدولار ب 50%. يعني تخيل الريال فجاه تنزل قيمته 50% خلال شهر واحد، وبعد كذا ثبتت سعر الصرف امام الدولار لاكثر من 10 سنوات، وهذا اسهم في رفع احتياطي الدولار للبنك المركزي الصيني ل 4 تريليون دولار، لانه خلق نقود ديجيتال ماني زي مثلا جراند ثيفت اوتو، تعرفون مثلا الشريط اللي في سوني كلمه سر تطلع فلوس، هم نفس الشيء البنوك المركزيه كذا تسوي، خلقوا فلوس واشتروا فيها دولار. فوش صار؟ صار في طلب عالي على الدولار، بالتالي ارتفعت قيمة الدولار ونزلت قيمة عملتهم، لأنهم قاعد يبيعون يوان ويشترون دولار. فنتيجة قانون العرض والطلب نزل 50%، وهذا غرق العالم بالسلع والخدمات. وعلى سبيل المثال عام 1999 كان فائض الميزان التجاري للصين أمام الولايات المتحدة حوالي 1 مليار دولار مقارنة ب 370 مليار دولار اليوم. فالصين تصدر اليوم حوالي 500 مليار دولار من السلع الولايات المتحدة سنويا، بينما تصدر الولايات المتحدة أقل من 130 مليار دولار سنويا، يعني 1 على 5 أو المست. طبعا هذا التحول في التعاطي مع العجز التجاري من قبل الإدارة الأمريكية بيأثر بشكل كبير على التجارة والاقتصاد العالمي. فالإدارة الأمريكية تسعى لخفض العجز من 170 مليار دولار نزولا من 370 مليار دولار، وهذا يعني أن الصين بحاجة لسوق لاستيعاب هذا الفرق. فالسوق المحلي الصيني ما يقدر يستوعب هذا الفرق، لأن متوسط صافي دخل الفرد الصيني اليوم 1 و10 دولار مقارنة 110 دولار لأمريكا. فالصينيين ما يقدرون يبيعون نفس، يعني الأمريكي الواحد يشتري 10 أضعاف اللي يشتري الصيني. وهذا اللي خلى الصين تتوجه أنها تخلق أسواق جديدة. عندك مثلا يعني عشان نستوعب أيضا ضخامة الانتاج الصيني كما ذكرت في أول حلقة، الصين أنتجت ما بين 2011-2013 أسمنت أكثر مما أنتجت الولايات المتحدة طوال تاريخ. وطبعا من الاسواق اللي قاعد توجه لها الصين اللي هي الدول الافريقيه، وايضا القيام بطريق الحرير اللي هو اللي يمر على منغوليا وباكستان، ولانه يحاولون من خلال هذه الدول انهم يدعمون النمو فيها بحيث انه تقدر تشتري المنتجات الصينية. إذا بدأ يعني إذا بدأت الرسوم الجمركية واستمرت عليها في الولايات المتحدة. طبعا من المهم أن نفهم أن العولمة والتجارة الحرة ساهمت في نزول الأسعار وكبح التضخم. فاليد العاملة الرخيصة في الصين هي اللي ساهمت في الثمانينات بأنها تحد من التضخم وأنها تخلي معدلات الفائدة في العالم منخفضة بشكل كبير. ولذلك استفادت الأسرة الأمريكية من ذلك ونامت القروض 150% من الاقتصاد في الثمانينات إلى 350% من الاقتصاد اليوم. وأيضا هذا ساهم في رفع ثروات الأسر الأمريكية اللي تجاوزت 100 تريليون دولار، لهم صار يقدرون يقترضون بحكم انخفاض الفائدة لأن الصين غرقت العالم بالسلع، فصار المعروض من السلع والخدمات مقارب المعروض من النقود رغم كثرة طباعتها أو كثرة خلقها عن طريق يعني الكمبيوترات. ولكن هذا طبعا له يعني كان في تأثير أيضا على الجانب الآخر سلبي، أن الوظائف ذات المهارة المتوسطة وأقل المتوسطة راحت للصين، وهذا أيضا أدى إلى تأثير كبير على متوسطي المهارات في الولايات المتحدة وهم اللي كانوا يصوتون لترامب. فبالتالي هذا ساهم بأن الوظائف المتوسطة وأقل المتوسطة تروح للصين وتبقى الوظائف الكبيرة. الوظائف الكبيرة المشكلة أنها تحتاج مهارات معقدة وتحتاج تعليم عالي، بالتالي اللي ما حلفهم الحظ أنهم يقدرون يكملون تعليم عالي أو أنهم يطورون مهارات معقدة صار في جاب ما يدرون وين يشتغلون، يا يعني أنهم يزرون تحت مرة مهارات متدنية زي السواقين الشاحنات واللي يشتغلون في الريتيل وكذا في الزراعة، أو أنهم يصيرون من حقين السيليكون فالي أو البنوك أو قطاع الخدمات اللي يحتاج شهادات عالية. فهذا هو اللي خلق نوع أيضا من يعني الحدة تجاه الصين، واللي خلق رغبة عند هذه الطبقة أنها تصوت لترامب في مقابل أنها تحاول أن تعيد وظائفها. طبعا هذا عيب وميزة في نفس الوقت في الاقتصاد الأمريكي، لشدة تعقيد الاقتصاد الأمريكي وتطوره وتقدمه صار ما يقدر يخلق وظائف بسيطة، صار معظم الوظائف اللي يخلقها عالية. فوش صار؟ أول راتب تستلمه وآخر راتب تستلمه صار الفرق بينهم تقريبا 4 أو 3 أضعاف، بينما في السابق كان ضعف 1 فقط. فإذا كنت توظفت عمرك 25 وراتبك 10,000 تتقاعد وراتبك تقريبا 20,000، بينما اليوم هذا مع احتساب تضخم. أما اليوم إذا توظفت براتب 25,000 في المتوسط تتقاعد وراتبك تقريبا 100,000. وش معناته هذا؟ معناته أنه ما عاد فيه ديماند كبير على المهارات اللي تطلب شباب وتركيز وكذا، صار الديماند كله على المهارات اللي تتطلب خبرة وتتطلب إبداع وتتطلب تقنية وتتطلب ابتكار. فبالتالي الوظائف كما ذكرنا هذيك اللي مهاراتها متوسطة وأقل راحت للصين، بدليل مثلا أبل هي اللي تسوي تهندس الآيفون والسوفت وير وكذا، ولكن معظم الصناعات وكذا والأشياء اللي ما تتطلب يعني كومبلكسيتي عالي تكون في الصين. الموضوع الآخر هو الملكية الفكرية. الولايات المتحدة أقرت أول قانون لذلك عام 1970 تحت مسمى الكوبي رايت، بينما استغرق الأمر حوالي قرنين لاتخاذ الصين لقانون مشابه في العام 1984. يعني تخيلوا أمريكا 1790 الصين 1984، فتخيلوا الجاب الثقافي بينهم فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية. وكان اسمه في الصين عام 1984 First Patent Law، واستمر هذا الفرق الثقافي القانوني بين البلدين لحماية الملكية الفكرية إلى اليوم. ذلك ليس من المستغرب أن يشكل اقتصاد السلع المقلدة أكثر من 5% من اقتصاد الصيني، حتى وصل إلى فترة من فترات إلى 10%، وأن الصين تكون أكبر مصدر للسلع المقلدة في العالم قبل تركيا. وفي نفس الوقت ما عاد صار مستغرب إذا عرفنا هذه الأرقام أن تفرض إدارة ترامب قيادة المسؤول عن ملف التفاوض حول الحرب التجارية بينهم اللي هو بيتر نافارو، واللي سبق له تأليف العدد من الكتب التي ذكر فيها تساهل الإدارات الأمريكية السابقة في التعامل مع الصين على المستوى السياسي والتجاري. هذا خلى أحد أهم المعاونين لترامب. الشركات الأمريكية لما تفتح في الصين يجبرونها لما تسوي جوينت فينشر إنهم يسوون نولج ترانسفر. وش معنى نولج ترانسفر؟ بمعنى إنك إذا بتفتح عندنا مصنع ترى لازم تنقل الخبرة والنوهاو عندنا، فهم يسرقون منهم الأوبريشن مان ولا زي كذا، بعدين يطلع مثلا واحد عنده منصب في الشركة في الصين يروح يأسس له شركة ثانية ويأخذ الموظفين اللي كانوا يشتغلون في الشركة الأمريكية مثلا في الصين، ويبدون يسوون كوبي كاتس، يعني ينسخون بالضبط اللي شافوه في المصنع يسوونه في مصنع جديد. طبعا هذا بالإضافة إن الصين تطبق شيء اسمه reverse engineering، واللي أحد ضحاياه كان روسيا لما باعت طائرات سيخوي. بعدها جت الصين وصنعت طائرات تقريبا بنفس الانجينيرينج ونفس كذا ونفس النوهاو، وبس باعتها على الناس بسعر أرخص. طيب إيش المشكلة في هذا النموذج؟ المشكلة إن أبل وجوجل وغيرهم تقولك والله خلاص أنا ما عاد بطور منتجاتي، انا قاعد اطور واصرف مليارات على ار ان دي والابحاث والتسويق، وبعد كذا تيجي الصين تسرق الاوبريشن مانوال حقي وتطلع على شركات في النهايه لما ترد تتبع وراها تلقاها تملك الحكومه مثل زي هواوي وغيرها، وبالتالي ما عاد نصير نحتاج ان نصرف على الابحاث، بالتالي النموذج العالمي كله في الانفاق على الابحاث التطوير يفشل. والمشكله وين؟ الاداره الامريكيه او الشركات الامريكيه هذه تخاف انها تتخذ اجراءات صارمه مع الحكومه الصينيه لان لها مصانع في الصين، وتخليها الحكومه الصينيه تمنعها من دخول السوق الصين. السوق الصيني تعرفون فيه 1.3 مليار شخص، والسوق قاعد ينمو، بالتالي بيصير من اكبر سوق استهلاكي في العالم تقريبا بعد 7 أو 8 سنوات. هنا اكبر سوق استهلاكي في العالم هو الامريكي ب 13 تريليون دولار تقريبا. لدرجه ان احد القصص ان جوجل قالت لاوباما عن الممارسات اللي قاعد تسوي الحكومه الصينيه معها هناك، فاوباما لما جاي يتكلم عن الصين جوجل نفسهم ارسلوا له قالوا له لا انك لا تتكلم معهم انه خايفين ياثرون علينا، بس احنا نبغى نعطيكم خبر. المشكله الثالثه هي ارتفاع الديون في الصين، لانه وفقا لعده دراسات يعني منها انا طلعت على كثير منها، منها واحده المورغان ستانلي، على 30 دوله عانت من ركود اقتصادي وازمه ماليه، جميعها بدون استثناء مرت بنمو ديون القطاع الخاص باكثر من النمو الاقتصادي لمده فوق ال5 سنوات، ومعدل يصل فيه ديون الاقتصاد القطاع الخاص التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي اذا وصل 40% فهذا ريد فلاك. والان الصين تقريبا واصل نسبه اقل من هذه بشوي، ولكن من 10 سنوات الناتج المحلي الاجمالي ينمو اقل من الديون ب 20% من ديون القطاع الخاص، حتى وصلت ديون القطاع الخاص اليوم الى 6 تريليون دولار. فهذا قد يؤثر على النمو الصيني، خصوصا لو عرفنا انه لا يزال اليوان كعمله في الصين لا يشكل اقل من لا يشكل اكثر من 10% من التجاره العالميه حول العالم، ولا يزال الدولار يحتفظ 75% او 70% من التجاره حول العالم. بالتالي الحكومه الصينيه لا تملك السوق الماليه ولا الادوات النقديه والقدره اللي تملكها الولايات المتحده في انها تقترض، او تملكها اليابان بحكم طبيعه عملتها انها لا زالت ليست محل ثقه امام المستثمرين والتجار حول العالم، بدليل الماركت شير حقها وحصتها من ضمن التجاره العالميه، وايضا من حصتها كاحتياطي للبنوك المركزيه حول العالم. اذا تبغى تعرف اذا عمله قويه ولا لا وتشوف البنوك المركزيه حول العالم قاعد تحتفظ بيش، فتجد ان ما زال الدولار مهيمن على الاحتياطي العالمي عند البنوك المركزيه. ايضا يواجه النموذج الصيني مشكله الحزب الواحد، فبالتالي الغرب لما دعم الصين في الثمانينات الولايات المتحده وكاسنجر وزارهم نيكسون، كانوا يتوقعون ان لما غالبا لما الدول تنمو اقتصاديا بشكل كبير من خلال انتاج وليس من خلال مثلا سلع او نظام ريعي مثلا بترول ولا غيره، لما تنمو خلال انتاج ينمو الناتج المحلي الاجمالي للفرد، بالتالي يتطلع الناس الى شيء اكثر من المكاسب الاقتصاديه، فيذهبون الى البحث عن مكاتب سياسيه، وهذا قاد الى ذكرون ثروه تاينمين سكوير في بدايه التسعينات ونهايه الثمانينات، اللي بعدها الصين بدات تعطي حريه اكبر لشعبها من الناحيه الاقتصاديه تجاوبا مع المطالبات حقتهم. فبالتالي اللي اكتشف الغرب بعد مرور اكثر من 30 سنه على نمو الناتج المحلي الصيني وتجاوز ال 10000 دولار واقترابه من يكون من دوله متوسطه الدخل، ان الحزب الصيني الشيوعي الحاكم صار اقوى اليوم من سابقه، وبالتالي صار يجد صعوبه في انه يتقبل هذا النظام ضمن العالم، بدليل وجود الان مشاكل الصين مع تايوان، وجود الان مشاكل الصين مع هونغ كونغ، وجود الان مشاكل في البحر الشمال، وجود الان مشاكل مع القواعد يعني حول الصين تقريبا 14 قاعده الولايات المتحده، دعم الصين لكوريا الشماليه، هذه كلها امر تجسس الصين من خلال بعض الشركات، هذا كل امر يعني يقلق الغرب. هذا بالاضافه الى عدم شفافيه الحكومه الصينيه بدليل ما حدث مؤخرا في كورونا، حيث كان من الواضح ان الارقام التي تعلن من الحكومه الصينيه ارقام لا تعكس الحقيقه. فهذه تقريبا جزء كبير من التحديات اللي تواجه الصين مستقبلا، تتلخص في الخلل الديموغرافي، وتتلخص في الحرب التجاريه مع امريكا وسرقه الملكيه الفكريه والتلاعب بالعمله، وايضا في النموذج الصيني بقياده حزب واحد وما يحدث في تايوان وهونغ كونغ من خلافات عسكريه وسياسيه، خصوصا اذا عرفنا ان الميزانيه العسكريه للحكومه الصينيه او الحزب الشيوعي الحاكم، في المناسبه في الصين الحزب الشيوعي الحاكم الجيش يقسم للحزب الشيوعي الحاكم ولا يقسم للبلد نفسه، فبالتالي ارتفعت الميزانيه حقت الصين العسكريه وزاره الدفاع الصينيه من 20 مليار دولار تقريبا الى 300 مليار دولار خلال اقل من 25 سنه، وهذا يعتبر مقلق الغرب. اخيرا اتمنى انكم استمتعتوا في بودكاست زورق في موسمه الاول، اللي كان مكون من 5 حلقات. تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ الصين، في الحلقة الثانية عن الزراعة، في الحلقة الثالثة عن الصناعة، في الحلقة الرابعة عن النموذج المالي الصيني، في الحلقة الخامسة عن التحديات الصينية. فشكرا لكم جميعا على الاستماع، دمتم بخير.